جاءت منه الأقطار فانساب رحيقا ورديا وامتلأت منه الأقطار شرفا يا شجرة.
والدها سيد اليهود، بل هي أجمل النساء اليهود، والنبي صلى الله عليه وسلم الآن قد دخل إلى مدينتهم غازيا مقاتلا، أسرت لتصبح سبية من السبايا، ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقا لها، تزوجها وهي لا تزال جميلة صغيرة السن. ما شأنها وما قصتها؟ إنها صفية بنت حيي بن أخطب زوج النبي صلى الله عليه وسلم. دعوني الليلة أحدثكم عن مناقبها وفضائلها، فلا تذهبوا عني بعيدا.
صفية بنت حيي. هي صفية بنت حيي ابن أخطب ابن شعبة ابن ثعلبة ابن عبيد ابن كعب ابن الخزرج ابن أبي حبيب ابن النضير ابن النحام ابن تحوم من بني إسرائيل من سبط هارون ابن عمران، وأمها برة بنت سمؤول. كانت صفية بنت حيي عند سلام بن مشكم، وكان شاعرا، ثم خلف عليها كنانة ابن أبي الحقيق وهو شاعر قتل يوم خيبر.
أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، لكم أن تتصوروا امرأة سيدة في قومها، فوالدها هو سيد بني قريظة وبني النضير سيد اليهود، وهي منذ نعومة أظفارها تربت على الشمائل والأخلاق، فكانت كريمة حسيبة وكانت تحب الخير. ولما كان لوالدها مكانة كبيرة في قومه، كان والدها يتشوق دائما أن يرى النبي الذي سيخرج، وفوجئت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن والدها حيي بن أخطب وعمها أبا ياسر بن أخطب قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل في بني عمرو بقباء، فجلس عنده حتى قاربت الشمس المغيب، فرجع والدها وعمها. قالت: وكان والدي يحبني أشد أولاده أو أكثر أولاده، فكان إذا دخل علي عانقني وقام إلي ولم يقم لأحد غيري، فتعجبت من والدي وعمي أنهما لم يلتفت إلي. فسمعت عمي أبا ياسر بن أخطب يقول لوالدي: أهو هو ذلك النبي؟ قال: نعم هو هو، إني لأعرفه وأعرف أوصافه وأثبت مكانه. قال عمي أبو ياسر لوالدي: فما تصنع أو ما تريد؟ قال: عداوته ما بقيت. قالت صفية رضي الله عنها وأرضاها: وكنت لا أحب ذلك، فإني لأرى الخير في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلينا في المدينة. تأملوا هذه الصورة لامرأة حسيبة في قومها تتزوج رجلا من اليهود، وهي في أول أيام عرسها يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا لقبيلتها ولقريتها ولمنطقتها، ثم تكون بعد ذلك زوجة لخير البشر محمد صلى الله عليه وسلم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة لم يكن أبدا في تفكيره ولا في مخططه أن يعادي اليهود طالما بقوا على وجوب السلامة وعلى نظافة العهد معه صلى الله عليه وسلم. وما كان اليهود كذلك ولن يكونوا، إنهم نقضة العهود، قتلة الأنبياء، لقد حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائط من حوائط اليهود في المدينة، كما أنهم مكروا بامرأة مسلمة منتقبة أراد اليهودي أن تظهر وجهها فأبت، فكاد لها وربط أحدهم ثيابها بخمارها، فلما قامت انكشف شيء من جسدها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه النزعة الخبيثة عند اليهود أمر بإجلائهم عن المدينة. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبدأهم بذلك لولا ما بدا منهم من هذه الخبائث وهذه النكايا في المسلمين ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ليطرد أحدا من هنالك إلا ما قدم هؤلاء. واليهود على مدار التاريخ منذ وجدوا وإلى يوم الناس هذا وهم أهل كيد ومكيدة وخبائث وأحقاد تملأ صدورهم الممتلئة أصلا بالصدود والعناد والكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم حاسما في تنظيف المدينة من شرهم، وكم كان حكيما بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم.
وكان قرار رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجلاء بني النضير، وأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم فترة لمدة 10 أيام، لكن جاء المنافقون ليعززوا من شأن اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. فجاء ابن سلول ليقوي من شوكة بني النضير، وكان حيي ابن أخطب على رأسهم كما تعرفون، فقويت نفوسهم. لكن عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشتد الحصار عليهم، فتحصن بنو النضير بحصونهم وبنخيلهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تحرق وأن تقطع هذه الأمور تماما من أمام المسلمين، فتقطع النخيل. فقالوا هذا الرجل يدعي أنه مصلح، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنه جاء بالإصلاح يقطع النخيل ويصنع ده إصلاح؟ فرد الله عز وجل هذه الشبهة فقال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. هذا بأمر الله تبارك وتعالى. وكان شأن إجلاء بني النضير. سبحان الله، اليهود هم اليهود في كل زمان، لم يسلم من بني النضير إلا رجلين، وأجلوا عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تجمع الأحزاب على المدينة كأنهم الأكلة على القصعة الواحدة، وكأنهم مطرقة الحديد على سندال، لكنهم فوجئوا بخطة عسكرية لا يعرفها العرب، إنه الخندق، إنها الخبرة التي أخذها النبي من أصحابه من سلمان الفارسي. فرأوا الخندق أمامهم، تحزب العرب ورموا عن كل أقويائهم على رسول الله ومن معه، لكنهم المؤمنون الصادقون. وإذا بمفاجأة شديدة، اليهود بينهم وبين النبي عهد، إلا أنهم نكسوا، أخذوا المواثيق مع رسول الله إلا أنهم نقضوها. خوف الله الأحزاب فانصرفوا، وأرسل الله عليهم الريح هاجت عليهم فخافوا وهربوا. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يأتي على اليهود ويحاصرهم ويلجئهم إلى الاستسلام، فأشار عليهم بعدما أرسل إليهم سعد بن معاذ ومعه جمع من الصحابة ليسنوهم عن قتال النبي فأبوا، إنه رسول الله، قالوا لا نعرفه.
إن بينكم وبينه عهد، قالوا ما عهدناه عهدا، كذبوا. فحاصرهم النبي حتى ألجأهم إلى الصلح. قال من يحكم فيكم؟ قالوا سعد بن معاذ. وكان جريحا فضمض عليه ثوبه وخرج. أتقبلون حكمه؟ قالوا نعم. فوضعوا في طريق سعد الصبيان والنساء يتصنعون البكاء كعادة اليهود، فإذا بالجمع قد سكت لأن الحكم سيحكم بينهم. قال سعد واليهود في ظنهم أن سعد سيحكم لهم، لكنها العقيدة التي تمكنت من قلبي فليس فيها محاباة. قال أحكم أن يقتل من قاتل، وأن تسبى النساء والزراري أي الصبية. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له قد وافقت حكم الله في السماء.
تحكي صفية رضي الله عنها أم المؤمنين حكاية عجيبة. لما أسرت صفية من ضمن السبايا، جاء دحية الكلبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أعطني سبية من السبايا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فانظر. فذهب فأخذ صفية واختارها. فجاء إليه رجل من الصحابة إلى النبي يقول يا رسول الله لقد أخذ دحية صفية بنت حيي بن أخطب، وهي سيدة قومها، ابنة سيد اليهود، وإنها لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرض عليه، فعرضت عليه. فقال النبي لدحية خذ غيرها يا دحية وأبقها عندي. ثم اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. وكانت أمنا صفية من أجمل النساء منظرا، وأحسنهم هيئة، وأفضلهم وأنبلهم خلقا. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كانت حديثة سن بزواج، يعني لا تزال في أيام زواجها، قال يا بلال خذ صفية في رحلة، يعني امشي بها، أخرج ما فيها من الهم والحزن. بعد أن غزينا قومها ودخلنا إلى بلادهم وسبينا هؤلاء اليهود، قال فجعل بلال يمر بها بين القتلى. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وقت الحرب، قال يا بلال أو نزعت الرحمة منك؟ يعني امرأة في أول أيام عرسها تمر بها على القتلى بين قومها الذين جندلوا ومزقوا وقطعوا وسالت دماء، هذه ليست رحمة. فالحرب له قواعده ونظامه، والآن وضعت الحرب أوزارها، فيجب أن نعامل الناس بالرحمة. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تمضي في رحلة أخرى، فزفت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها صداقها، أن تكون حرة وأن يكون هذا صداقا لزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها. فلما مضى بها النبي صلى الله عليه وسلم رأى في وجهها خضرة وتغيرا، فقال ما لك يا صفية؟ قالت والله يا رسول الله لقد رأيت قبل أيام أو ليال أن القمر سقط في حجري، فأخبرت زوجي، فلطمني زوجي على وجهي وقال أتريدين ذلك النبي أو ذلك الملك، تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما كنت أظن أن أكون يوما ما زوجة لك يا رسول الله. ما أعظم هذه الأم، وما أجمل خصالها، وما أعظم قصة زواجها وزفافها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارضى عن أمنا صفية بنت حيي بن أخطب.
خير رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بين أن تبقى على دينها إذا أرادت ذلك، وبين أن تسلم، وكافأها إن هي أسلمت أن تكون إحدى زوجاته صلوات الله وسلامه عليه. وكانت حصيفة رشيدة رابحة العقل حين اختارت أن تكون على الإسلام وأن تكون إحدى أمهات المؤمنين. فلما أن قبلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرح صدرها للإسلام، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني بصفية، إلا أنها في بادئ الأمر أبدت شيئا من التحفظ، سنعرف سببه بعد قليل. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم عنها شبه مغاضب، ثم لما سار الجيش بعض أميال عاد النبي صلى الله عليه وسلم يطلب تجهيزها له لتزف إليه، فدخل عليها وكان يظن أن سيقع منها ما وقع أولا، إلا أنه لم يجد ذلك، وجدها قد تهيأت له واستقبلته ببشاشة وسرور وانشراح قلب ولهفة على خير خلق الله، وبينت له أنها ما امتنعت أولا إلا لقرب المقيل من اليهود، فخافت أن ينالوا منه صلى الله عليه وسلم، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرها وعذرها، وبنى بها في خيمته بناء جميلا طيبا مباركا، وكانت ليلة ليلاء، وكانت ليلة عرس جميلة، ولكن رجلا في الخارج ظن أنها سوف تكيد للنبي صلى الله عليه وسلم، مجرد هاجس من أبي أيوب الأنصاري الذي كان يقضي الليل كله يطوف حول خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خرج الرسول إلى صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم فوجد أبا أيوب الأنصاري يطوف حول خيمته، سأله قال خفت عليك من هذه اليهودية، قال لا تقل ذلك فقد أسلمت وحسن إسلامها، وقال الأمر نفسه لعائشة التي جاءت مختبئة لطرى صفية فوجدتها امرأة حسناء جميلة، فدب دبيب الغيرة في قلب عائشة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت صفية؟ قالت وجدتها يهودية تنتقص منها، قال لها صلى الله عليه وسلم لا تقولي هذا، أسلمت وحسن إسلامها. هذه صفية أمنا، لها من الجلال والتكريم والعظمة ما لأمهات المؤمنين قاطبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
وأرادت صفية رضي الله عنها أن تستميل قلوب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكرون أنها ذات مرة أهدت لفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حليا من ذهب تتودد وتتألف قلبها به، وكان بينها وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ذات مرة قالت حفصة في شأنها اذهبي يا ابنة اليهود، فحزنت صفية رضي الله عنها من هذا الوصف، وجاءت تخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قالت إن حفصة زعمت أني ابنة يهودي. انظروا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف سيدير هذه الأزمة العائلية. النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه؟ هيقول لها إنك لابنة نبي، وإن عمك لنبي، وإن زوجك لنبي. يريد النبي صلى الله عليه وسلم إنه هكذا دائما من ينسب إلى نبي من الأنبياء يبقى النبي بالنسبة لهم كالوالد، فابنة نبي أي موسى عليه السلام، وعمك نبي أي هارون عليه السلام، وزوجك نبي أي محمد صلى الله عليه وسلم. ومرة تانية قالت عائشة في شأنها للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية هكذا، وأشارت بيدها تشير إلى أنها كانت قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجت لعكرت، أشار إلى أن ده من الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. محتاجين ناخد بالنا قوي من لساننا، محتاجين من الدروس دي ناخد بالنا في كلامنا عن الناس. إياك ثم إياك، وخدي بالك قوي لأن ده شائع جدا في المسلمين والمسلمات، مسائل الغيبة والخوض في ما لا يصح ذكرك أخاك بما يكره، الغيبة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لمزجت. ليواسي قلب صفية رضي الله عن صفية.
خرجت صفية رضي الله عنها وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وبيتها ملاصقا للمسجد، مسجد النبي، إنها أرادت أن تطمئن على رسول الله، فذهبت إليه فكلمته، فلما أرادت أن تعود إلى بيتها أبى النبي أن يجعلها تمشي وحدها، فأراد أن يوصلها إلى البيت، فإذا بمفاجأة رجلان من الصحابة يسيران معا فرأيا رسول الله فاستحيا من النبي فتواريا، قال النبي لهما: على رسلكما، إنها زوجي صفية. فتعجب الرجلان: يا رسول الله، كيف تبرر لنا أمرا تفعله؟ إننا أبدا لا يقع في قلوبنا، كأنهم يقولون ذلك، أننا لا نظن بك إلا الخير. قال: إنه الشيطان يجري من أحدكم كمجرى الدم في عروقه، ويا له من درس ينبغي على الأمة أن تتعلمه، ويا لها من مدرسة، أين ذوي الفحولة وذوي القوامة أن يأخذوا به. إنها صفية التي أبت الضيم ورفضت ما حدث لعثمان من المرتدين والمارقين من أهل الأمصار الذين حاصروا المدينة، أما الماء فقد منعوه عنه، وأما الطعام فأبوا أن يوصلوا إليه طعام، فحاولت رضي الله عنها أن توصل إليه ماء وطعاما فمنعوها، وأقسم عليها عثمان ألا تعرض نفسها للأذى، لكنها صاحبة صلابة في الحق وإيمان وثاب يتقد نورا في قلبها، فأحضرت قطعا من الخشب طويلة فرمت بها من حائط بيتها إلى بيت عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وحملت الماء في ظلام الليل إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، لها بإذن الله بسقياها شهيد الأمة وشهيد المصحف سقيا في جنة الخلد، ولم لا، فيزوج النبي في الدنيا وزوجته في الآخرة.
صفية بنت حيي، بنت نبي، وعمك نبي، وزوجك نبي.